بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال العلامة حافظ الحكم رحمه الله في منظومته اللامية في الناسخ والمنسوخ تحت كتاب الطهارة: وفي التيمم للإبطين إن ثبتت فيه الرواية لم يجتثها علل، فمسح كفيه بعد الوجه ناسخها بضربة وهي تعلو كل ما نقلوا، ومسح رجليه أرجف الخفاف على قراءة الجر إذ لا نص يتصل، وما رووه بدون الخف مضطرب، ثم الرسول وأهل العلم قد غسلوا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فختم المصنف رحمه الله تعالى مسائل الطهارة في هذا النظم بهاتين المسألتين. المسألة الأولى وهي التيمم إلى الإبطين إن ثبتت فيه الرواية قال لم تجثثها علل، وسيأتي الكلام على ذلك. التيمم ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم وعن سلف هذه الأمة وساداتها، فقد ثبت في الصحيح في الحديث المتفق عليه من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: أجنبت فلم أصب الماء فتمعكت في الصعيد وصليت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يكفيك هكذا، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. الحديث متفق عليه. فهذا الحديث صريح في مشروعية التيمم، كما أنه صريح في ذكر صفة التيمم التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث الذي ذكرناه في هذه المسألة هو الفيصل في صفة التيمم الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما اختلف أهل العلم فيما جاء عن عمار رضي الله عنه أنه قال: تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب والآباط. وهذا الحديث جاء كذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا، ولكن فيه قوله تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ضربنا بأيدينا على الصعيد الطيب ثم نفضنا أيدينا فمسحنا بها وجوهنا ثم ضربنا ضربة أخرى فمسحنا من المرافق إلى الكف. وهذا في إسناده سليمان بن أرقم وهو متروك، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك حديث صحيح، أعني في الزيادة على مسح الوجه والكفين. قال الترمذي رحمه الله تعالى في سننه: فضعف بعض أهل العلم حديث عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم للوجه والكفين. قال إسحاق بن إبراهيم: حديث عمار في التيمم للوجه والكفين هو حديث صحيح، وحديث عمار تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب والآباط ليس هو بمخالف لحديث الوجه والكفين، هذا كلام الترمذي لازال، لأن عمارا لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك، وإنما قال فعلنا كذا وكذا، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالوجه والكفين. والدليل على ذلك ما أفتى به عمار بعد النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم أنه قال الوجه والكفين، ففي هذا دلالة أنه انتهى إلى ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام الترمذي رحمه الله تعالى. وهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى أفاد هنا مسألة، وهي أن هذا الحديث إن صح عن عمار، إن صح هذا عن عمار رضي الله عنه، فإن ذلك محمول على أنه اجتهد فيه عمار رضي الله عنه ثم بيّن له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يكون فيه الاقتصار من الأعضاء عليه في التيمم. فهذا الذي ينبغي اعتباره، وهو أن التيمم الثابت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو بالمسح للوجه والكفين فقط، وأما الزيادة على ذلك فليس فيها ما يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا ينبغي الأخذ بهذه الرواية بحال لعدم وجود ما يعضد هذا الفعل، وبيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصفة الصحيحة للتيمم. ثم يقول المصنف رحمه الله تعالى: فمسح كفيه بعد الوجه ناسخها بضربة وهي تعلو كلما نقلوا، أي أنه إن ثبتت الرواية عن عمار رضي الله عنه فإن الرواية التي جاءت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبره بالصفة، صفة مسح الوجه والكفين في التيمم، أنها نسخت ما جاء به عمار، وهو كلام الترمذي الذي أشرنا إليه من أن عمارا رضي الله عنه اجتهد ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم المراد من ذلك. وقوله: فمسح كفيه بعد الوجه ناسخها بضربة وهي تعلو كلما نقلوا، أي أنها ضربة واحدة لا ضربتان، أي أنها ضربة واحدة لا ضربتان في التيمم، كما جاءت الرواية فيه فيما ذكرناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يكفيك هكذا، وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. فهذا الحديث صريح في أن التيمم يكون بضربة واحدة لا بضربتين، وصورة الضربتين صورة الضربتين أن يضرب الأرض ضربة واحدة ثم يمسح بها وجهه، ثم يضرب ضربة أخرى فيمسح بها وجهه بعد ذلك، معذرة، يمسح بها كفيه ثم يمسح بها كفيه. هذه صورة الضربتين. وأما صورة الضربة الواحدة فهي التي أشرنا إليها من أنه يضرب ضربة واحدة ثم يمسح وجهه وكفيه بضربة واحدة على التراب أو على الصعيد. وذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز الضربتين، بل اختار جمع من أهل العلم أنه الكمال، وقد جاء ذلك عن جمع من أهل العلم، وأحمد رحمه الله تعالى مرتضي ذلك. قد جاء عن الأثرم أنه قال: قلت لأبي عبد الله: التيمم ضربة واحدة؟ فقال: نعم، ضربة للوجه والكفين، ومن قال ضربتين فإنما هو شيء زاده، وجاءت أحاديث في ذكر عدد الضربات، وفيها نزاع بين أهل العلم، والكلام في ذلك يطول. فالتيمم إلى الإبطين ليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقال فيه بالنسخ، فلا نسخ هنا، لأن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي صورة واحدة وهي ضربة للوجه والكفين، واختلف في الضربتين، لكن الزيادة على الكفين كأن يمسح إلى المرفقين أو أن يمسح إلى الإبطين فليس في ذلك حديث يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وهو اجتهاد منهم رضوان الله تعالى عليهم والله أعلم، ومروي عن عمار ومروي عن ابن عمر رضوان الله تعالى عليهم. قال رحمه الله تعالى عن المصنف: ومسح رجليه أرجو في الخفاف على قراءة الجر إذ لا نص يتصل، وما رووه بدون الخف مضطرب، ثم الرسول وأهل العلم قد غسلوا. المصنف رحمه الله تعالى يشير هنا إلى قراءة الجر في قوله سبحانه وتعالى: وأرجو لكم، فإن هذه الآية في آية الوضوء أن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فقوله سبحانه وتعالى: وأرجلكم، قرئت على النصب وقرئت على الجر، فقرئت على النصب في قراءة نافع وابن عامر والكسائي، وفي قراءة حفص عن عاصم وأبي جعفر، كلهم قرأوها على النصب عطفا على أيديكم. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فالنصب هنا يفيد العطف على قوله سبحانه وتعالى: وأيديكم، وعليه تكون الجملة المعترضة في قوله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم هي جملة معترضة بين متعاطفين، وهي تفيد الترتيب في الوضوء ووجوبه على الصحيح من أقوال أهل العلم خلافا للحنفية الذين قالوا بعدم وجوب الترتيب، واستدلوا في ذلك بقراءة الجر أو قراءة الخفض، وهي قراءة ابن كثير وحمزة وأبي بكر عن عاصم وخلف وأبي عمرو، كلهم قرأوها برؤوسكم وأرجلكم بكسر اللام فيها، وهي قراءة متواترة اختلف أهل العلم في تأويلها، فذهب بعض أهل العلم إلى أن قراءة الجر يراد بها ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في قوله ومسح رجليه أرجو في الخفاف على قراءة الجر إذ لا نص يتصل، أي أن المراد بقراءة الجر المسح على الخفين وليس المراد بذلك المسح على الرجلين، وهذا أقرب من قول من قال من أهل العلم أن المراد بذلك المسح على الرجلين. قال المصنف رحمه الله تعالى وما رووه بدون الخف مضطرب ثم الرسول وأهل العلم قد غسلوا. ما ذكر في تأويل قول الله سبحانه وتعالى وأرجلكم ليس على الوجه الصحيح في تفسير أو في تأويل تلك الآية، لأن الله سبحانه وتعالى قد ذكر عز وجل صورة الوضوء وأوضحه سبحانه وتعالى وأوضح المراد في ذلك، وبين سبحانه وتعالى أن المراد إنما هو ترتيب الوضوء على الصورة وهو الترتيب الذكري في هذه الآية، لا أن المراد بذلك المسح على القدمين، لا المراد بأن ذلك المسح على القدمين. ولذلك قيل لعطاء أبلغك عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على القدمين؟ فقال لا. وثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أنزل القرآن أو أنزل القرآن بالمسح على القدمين وجرت السنة بالغسل، وهذا أقرب في بيان أن السنة موضحة لذلك الغسل، والله سبحانه وتعالى قد ذكر في تلك الآية ذكر الغسل والمسح، فهذا يؤكد أن ثمة فرقا بين الغسل والمسح، وفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كله غسل لم يثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه مسح قدميه مرة واحدة، فهذا يؤكد ما ذكرناه من أن المراد بذلك إنما هو على قراءة النص، يكون المراد بذلك غسل القدمين، وإن جاء ذكر المسح فإن المراد بذلك والله أعلم إما المسح على الخفين أو أن المراد به والله أعلم أنها جاءت من غير بيان وبينت ذلك السنة، والله سبحانه وتعالى أعلم. فضل الله يحفظك.
قال رحمه الله ومن كتاب الصلاة وفرض طول قيام الليل خففه والخمس بعد إليها الفرض منتقل ومن رباعية ثنتين قد فرضت وبعد ذا تممت في الحضر تكتمل.
نعم، انتهى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من مسائل تحت كتاب الطهارة، وانتقل رحمه الله تعالى إلى ذكر المسائل الواردة في النسخ مما وقف عليه رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة، فيقول رحمه الله تعالى وفرض طول قيام الليل خففه والخمس بعد إليها الفرض منتقل. فابتدأ رحمه الله تعالى بذكر مسألة قيام الليل، ابتدأ بذكر مسألة قيام الليل، وقيام الليل كما هو معلوم أن الله سبحانه وتعالى قد أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بأن يقوم الليل، فقال سبحانه وتعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا الآيات. فأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بأن يقوم الليل، وقد جاء عن أم المؤمنين عائشة فيما أخرجه مسلم في صحيحه أنها قالت إن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا أي سنة كاملة، قالت حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف فصار قيام الليل تطوعا بعد فرضيته، والنبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل ونام، صلوات الله وسلامه عليه، وإنما الوجوب الذي جاء في ذلك فيما ذكرته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في وجوب قيام الليل، هذا من جهة، ثم من جهة أخرى في قول الله سبحانه وتعالى قم الليل إلا قليلا، فأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلوات الله وسلامه عليه أن يقوم أغلب الليل، ثم قال سبحانه وتعالى نصفه أو انقص منه قليلا، فكأنه أراد منه سبحانه وتعالى طول القيام لا تحديد المدة بغالب الليل، إذا قال نصفه أو ينقص منه قليلا. وهذا كان في أول الأمر، لأن هذه الشريعة قد تأتي أحيانا بالانتقال من الأعلى أو الأثقل إلى الأخف، كما في صورة هذه المسألة التي أمر الله سبحانه وتعالى فيها رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يقوم الليل ويطيل القيام فيه، وهو نوع من الاختبار والامتحان من الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان. ثم جاء التخفيف من الله عز وجل فقال علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا إلى آخر الآيات. فخفف الله سبحانه وتعالى عن أهل الإيمان بأن خفف عليهم سبحانه وتعالى طول القيام، وكذلك خفف الله سبحانه وتعالى عنهم بعدم فرضية قيام الليل عليهم، فصار قيام الليل مندوبا إليه وصار تطوعا لا إجبار فيه. ثم قال رحمه الله تعالى وفرض طول قيام الليل خففه والخمس بعد إليها الفرض منتقل، أي أن الفرضية إنما انتقلت إلى الصلوات الخمس دون غيرها، فلا فرضية في الصلوات إلا في الصلوات الخمس، وأما قيام الليل فليس بفرض، فانتقلت الفرضية إلى الصلوات الخمس. وفي ذلك جاء حديث جبريل عليه الصلاة والسلام وقصة الإسراء والمعراج، إسراء والمعراج النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء من أنه صلوات الله وسلامه عليه قد خفف الله سبحانه وتعالى عنه هذه الصلوات بعد أن افترض عليه 50 صلاة، ثم خفف عنه سبحانه وتعالى إلى ما هو معلوم من الصلوات الخمس. قال رحمه الله تعالى ومن رباعية 2 قد فرضت وبعد ذا تممت في الحضر تكتمل. انتقل رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى، وهي أن الصلاة أول ما فرضت كانت ركعتان، ثم بقيت صلاة السفر ركعتان وزيد في صلاة الحضر. فقد جاء في صحيح البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. فأوضحت أم المؤمنين رضي الله عنها أن الصلاة أول ما فرضت فإنها قد فرضت ركعتين، فكانت الظهر ركعتان، وكانت العصر ركعتان، وكانت العشاء ركعتان، وهكذا. وجاء كذلك في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت 4، فكانت الفجر كما ذكرنا ركعتان، وكانت الظهر ركعتان، وكانت العصر ركعتان، وكانت العشاء ركعتان، إلا المغرب فكانت أطول صلاة، وكانت المغرب 3 ركعات. وقد جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أيضا أنها قالت إن أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واطمأن زاد ركعتين غير المغرب، لأنها وتر صلاة الغداء، أي أنها كأنها وتر لصلاة الغداء. وهذا كله قبل قصة الإسراء والمعراج. وقال بعض أهل العلم بل إن هذا الفرض كان في أول الأمر في ليلة الإسراء والمعراج، أي أنها فرضت ركعتين ثم زيد فيها بعد ذلك، على خلاف بين أهل العلم والله أعلم. فتبين من هذا الحديث، من حديث أم المؤمنين عائشة، أن الصلاة أول ما فرضت كانت ركعتان، ثم زيد في صلاة الحضر، وبقيت صلاة السفر كما هي، ليس فيها زيادة هاتين الركعتين التي زيدت في صلاة الحضر. والله أعلم وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.